صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أولا، هذه الرواية الشريفة من الروايات المشهورة عند عامة المسلمين في كتب الحديث، لكن من بين الذين ذكروا هذه الرواية الشريفة شيخ الطائفة شيخ الطوسي أعلى الله مقامه في كتاب الأمالي بسنده عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حديث النبي عام إلى أصحابه وإلى زمانه وإلى سائر المسلمين في الأجيال المختلفة والأزمنة المختلفة. إذا أردنا تطبيق حديث النبي على أصحاب رسول الله، يقين أن النبي ما قصر في تعليم الأمة، في تعليم أصحابه إلى القرآن الكريم. ولذلك نشهد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الشهادة، وإن كنا غائبين لكن من إيماننا بالله وبالرسول نشهد هذه الشهادة: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. النبي ما قصر في تعليم الصحابة إلى القرآن الكريم، لكن إدراكات أصحاب النبي متفاوتة، هذا جانب. اهتمام إلى القرآن من قبل أصحاب النبي هذا أيضا متفاوت. الجد والمثابرة أيضا، الحضور والغياب. ولذلك بعض من أصحاب النبي، هذه من الحقائق، بعض من أصحاب النبي وهم من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا اعتبرنا هذا المقياس، تاريخ ينقل أنهم احتاجوا إلى ما يقارب من 12 سنة من أجل حفظ سورة البقرة. رجل ذو أهمية في صحابة النبي صلى الله عليه وآله، تاريخ ينقل عنه أنه احتاج إلى 12 سنة حتى يحفظ سورة البقرة، يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سورة البقرة هذه نزلت في المدينة المنورة، سورة مدنية، والنبي عاش في المدينة 12 سنة، فهذا احتاج إلى ما بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله. يا الله حفظ سورة البقرة، يوجهونها طبعا، يوجهونها باتجاه أنه فهم حفظ سورة البقرة وفهم آياتها وأحكامها، جاوبوه اللي يوجه هذا التوجيه، قالوا إليه بعد إذن يحتاج إلى كم سنة حتى يحفظ سور أخرى من القرآن الكريم؟ إذا سورة واحدة احتاج إلى 12 سنة. يقولون بأنه نحر جزور، ذاك اليوم ما فيه حلويات حتى يوزعونها. زين، هذا دلالة على الاهتمام، أو دلالة على عدم الاهتمام. أنت بنفسك يكون تحلل هذا الأمر. من الحقائق الثابتة أن علي بن أبي طالب هو أول الصحابة وأفضلهم وأعلمهم بالقرآن الكريم، يعني لا يستطيع أحد أن يزايد على علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين عندما يستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، خصوصا هذا الحديث لما يقول النبي خيركم من تعلم القرآن، اللي يريد الخير، اللي يريد المنفعة إلى نفسه في دنيا وآخرته يكون يتعلم القرآن. يقين أمير المؤمنين علي ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، فكان علي بن أبي طالب سلام الله عليه ممن تعلم القرآن على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان حافظا للقرآن عن ظهر الغيب، حافظ القرآن في صدره، ثم عالم بأحكام القرآن، بتفسيره، بتأويله، محيط بكتاب الله من جميع الجوانب. عندنا رواية يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه إن كل آية أنزلها الله عز وجل على نبيه عندي، كل آية عندي بإملاء من رسول الله وبخط يدي. يملي النبي وأمير المؤمنين علي يكتب. قال سلام الله عليه وتأويل كل آية أنزلها الله على نبيه وكل حلال وحرام أو حد أو حكم أو شيء مما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء رسول الله وبخط يده. فكان أفضل تلميذ إلى رسول الله، حافظا لحديثه، حافظا للقرآن، متعلما تفسيره وتأويله وناسخه ومنسوخه وحدوده وأحكامه، كان علي بن أبي طالب سلام الله عليه. زين، هذا جانب. الجانب الآخر، النبي يقول مو فقط يتعلم القرآن وإنما يعلم الأمة القرآن، فكان علي بن أبي طالب مصداق إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقبل ليلتين ذكرت على أن القرآن الكريم، هذا المصحف الذي بين يدي المسلمين، هذا المصحف ما حفظه إلا علي وأبناء علي. يمكن تقول هذه نوع من الخطابيات، لا، دليل وراء دليل يثبت على أن عليا سلام الله عليه وأبناء الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام هم الذين حفظوا القرآن وعلموا الأمة القرآن الكريم. ما نتكلم عن التفسير ولا نتكلم عن التأويل، نتكلم نفس ألفاظ وكلمات وحروف القرآن الكريم. هذا المصحف الذي حفظه وعلمه إلى المسلمين هو بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو علي بن أبي طالب وأبناء الأئمة المعصومين. الدليل الأول، نحن نقرأ هذا المصحف، كل المسلمين في العالم يقرؤون هذا المصحف. هذا المصحف الشريف أخذ، وهذا المطبوع في البلد المجاور لنا، اقرأ هذا المصحف كتب على أي رواية، على أي قراءة، يذكرون لك على أن المصحف الشريف كتب على قراءة حفص، عن عاصم، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تتوقف أمام هؤلاء الرجال الذين نقرأ القرآن على قراءة حفص، عن عاصم، عن أبي عبد الرحمن السلمي، من هؤلاء؟ أولا هذا حفص، هذا حفص ابن سليمان ابن المغيرة من بني أسد، يقولون عنه حفص ابن سليمان الأسدي، معروف توجه بني أسد، أميل بني أسد إلى من؟ ثم هذا الرجل من أهل الكوفة، معروف الكوفة في أي اتجاه، هواها وميلها وحبها وولاؤها لمن؟ معروف الكوفة، ولاء الكوفة إلى علي وأبناء علي. ثم ينقلون أن هذا الرجل، هكذا يوصفونه، يعطون هذه الألقاب، حفص ابن سليمان الأسدي الكوفي البزاز. بزاز يعني ماذا؟ يعني عمل ماله، مهنة أنه يبيع الثياب، يبيع ويشتري. الشيخ الطوسي عليه الرحمة يقول أن هذا من أصحاب الإمام جعفر بن محمد الصادق، يعني في كتب علماء الرجال يذكرون كلام الشيخ الطوسي عن حفص ابن سليمان، يعني ماذا؟ يعني أنه من أصحاب الإمام الصادق، إذن هذا معروف معلوم، إذن هو ثقة. طبعا كان يسكن بالكوفة، انتقل إلى بغداد، ثم صار إلى مكة المكرمة، وعاش سنين يعلم الناس القرآن الكريم، قراءة القرآن. ماذا قال عنه علماء العامة؟ هذا اللي احنا نقرأ المصحف برواية حفص عن عاصم. أذكر لك فقط كلام النساء، ويمكن الرجوع إلى كتاب البيان في تفسير القرآن إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه، وإلى مصادر النساء يقول عن هذا الرجل. لاحظ المفارقة الكبيرة، وهذا اللي احنا نقرأ القرآن بقراءته بروايته. يقول عن حفص بأنه غير ثقة بعد ومتروك الحديث، يعني أخذوا منه فقط قراءة إلى القرآن الكريم وتركوا أحاديث اللي يرويها. ليش؟ لأن يعتبرونها هذه أحاديث ضعيفة. طبعا في كلام أكثر من هذا، بس أنا أخفف الكلام. بعض ينسب إلى السرقة، البعض ينسب إلى الكذب، البعض البعض. فهذا رجل من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، من اللي وجه باتجاه تعلم القرآن والاهتمام بقراءة القرآن. يقين هذا عاش في زمن الإمام الصادق، ومن أصحاب الإمام الصادق، ومن اللي يروون عن الإمام الصادق، وإن لم تنقل عنا أحاديث رواها عن الإمام الصادق، لكن يكفينا ما قاله علماء الرجال. ترك الحديث عنه وبقي روايته للمصحف الشريف. هذا من أصحاب الإمام الصادق. عاصم، هذا الرجل عاصم ابن بهدلة أبي النجود، أيضا هو أسدي، وهو من أهل الكوفة. حفص يقول أنا أخذت القراءة، أو عاصم يقول إلى حفص، يقول ما قرأت من قراءة علي، ترى هذا كله أنا أخذته عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ترى أنت، يقول إلى تلميذة حفص، هذا عاصم يقول إلى تلميذة، ترى أنت كل اللي أنت قريته رواية القرآن الكريم وطريقة تلاوة القرآن الكريم، ترى هذا أنا أخذت ممن؟ من أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب. وهذا الرجل عاصم يقول عنه سيد محسن الأمين عليه الرحمة أنه معروف عند العلماء عند الإمامية أنه من المتشيعين لأمير المؤمنين، من الموالين إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. زين، طبعا أيضا كلام إلى علماء العامة عن هذا الرجل، يقولون عنه ماذا؟ يقولون عنه أنه ثقة، لكن أحاديث ما له مضطربة. هذه مفارقة كبيرة. تعال إلى أبي عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن هو عبد الله ابن حبيب السلمي، أيضا من أهل الكوفة. هذا أخذ تلاوة القرآن وقراءة القرآن مباشرة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. والتاريخ ينقل أن هذا الرجل ممن شهد مع أمير المؤمنين حرب صفين، يعني كان إلى جانب الحق وضد جبهة الباطل، ضد معاوية وأتباعه من أهل الشام. وهذا الرجل كانت إليه منزلة عند أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وتنقل هذه الرواية عن ابن شهراشوب في كتابه مناقب آل أبي طالب، يروونها العلماء ورجال الحديث ويعتمدونها ضمن بعض الأحكام الشرعية إن شاء الله أذكرها. الرواية عن طبعا الرواية مرسلة لكن يأخذ بها الفقهاء، رواية تقول بأن هذا الرجل أبو عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب السلمي دفع إليه الإمام الحسين سلام الله عليه بعضا من ولده ليعلمه فاتحة الكتاب، يعلم الحمد، فعلمه الحمد. تقول الرواية فحمل الحسين إليه 1000 دينار وألف حلة وحشى فاه درا، يعني أكرم غاية الإكرام. قالوا إلى الإمام الحسين يا أبا عبد الله، يعني هذا علم بعض من أولادك سورة للقرآن من القرآن الكريم، كيف يعني أنت تعطي هذا العطاء؟ قال وأين هذا من عطائه؟ وين هذا من عطائه؟ ترى هو هذا مو فقط عطاء علم سورة، لا، وإنما هذا تكريم إلى القرآن الكريم وتعظيم إلى القرآن الكريم ولأهل القرآن الكريم. ولذلك فقهاءنا يذكرون هذه الرواية في باب توقير حملة العلم، حملة القرآن الكريم، وهذا موجود. سيد البروجردي عليه الرحمة يذكر هذا المعنى، وأيضا البعض من الفقهاء يستفيد من هذه الرواية استحباب تعليم الأولاد القرآن الكريم، مثل ما الأب يعلم أولاده الرياضيات واللغات الأجنبية ويحرص على هذا الحرص الشديد، يكون أيضا يتوجه بهذا الاتجاه أن يعلم أبناء القرآن الكريم. من هذه الرواية وروايات أخرى يستفيد الفقهاء هذا الحكم الشرعي، استحباب تعليم الأولاد للقرآن الكريم كما كان يصنع الإمام الحسين سلام الله عليه. زين، هؤلاء كلهم من الإمامية، من أصحاب الإمام الصادق، وهذا أبو عبد الرحمن السلمي من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهو لما يسأل أخذت القراءة للقرآن من أين؟ قال أخذتها من علي بن أبي طالب. الجماعة بعد ما قدروا قالوا يلا نكتب ويا علي فلان وفلان وفلان حتى تصير بعد المسألة بعد غير مبهمة، يعني غير معروفة. وإلا في الأساس هؤلاء كلهم من الإمامية، وأبو عبد الرحمن السلمي هذا أخذ قراءة للقرآن من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا بالنسبة إلى المصحف الذي نقرأه، كل جاي إلينا من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله برواية حفص، زين، عن عاصم عن أبي عبد الرحمن. جانب آخر في القرآن الكريم يذكرون علماء، لما علماء علوم القرآن لما يمرون من كتب في علوم القرآن يذكرون هذه المسألة، مسألة تشكيل القرآن الكريم. القرآن لما جمعه النبي صلى الله عليه وآله أملاه على النبي على أمير المؤمنين، كتبه علي بن أبي طالب، القرآن كان بلا نقط، بلا حركات، هكذا بلا تشكيل، رسم فقط، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ما في نقط مثلا موجودة ولا ضمة أو كسرة أو فتحة، أبدا بلا تشكيل ورسم. هذا المصحف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله، حتى كان في عهد الخلفاء. متى بدأ التشكيل؟ تشكيل القرآن عندنا وتنقيط القرآن. تشكيل القرآن يعني وضع الحركات على كل حرف، الضمة والفتحة والكسرة والسكون. متى بدأ هذا؟ يقولون أول من بدأ التنقيط له تشكيل القرآن الكريم هو أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي هذا ظالم، اسمه ظالم ابن عمرو، من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. شيخ الطوسي عليه الرحمة يقول: كان من أصحاب علي، وكان من أصحاب الإمام الحسن، وكان من أصحاب الإمام الحسين، وكان من أصحاب الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه. يعني أربعة من الأئمة. زين، هذا الرجل علمه الإمام سلام الله عليه. الرواية تقول أن في كنز العمال، هذا من كتب الحديث عند العامة، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إلى أبي الأسود الدؤلي، يقول لي: يا أبا الأسود، يقول لي: لقد سمعت في بلدكم هذا لحنا، وأنا أريد أن أكتب كتاب فيه أصول اللغة. قال: ترى يا أمير المؤمنين، إذا أنت تكتب هذا الكتاب تحيينا، تحيي قلوبنا وتحيي لغتنا يا أمير المؤمنين. يقول: بعد 3 أيام جئت إلى أمير المؤمنين فأملى علي، قال: الكلام اسم أو فعل أو حرف. إلى اليوم هو هذا أهل اللغة العربية عندهم تعجب من هذه القدرة العلمية التي عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أنه حصر كلام العرب في هذه الأمور 3. قال لي: ما أنبأ عن المسمى هذا اسم، ما أنبأ عن حركة المسمى هذا فعل، ما كان له معنى لكن ليس باسم ولا فعل هذا هو الحرف. وأخبره عن أصول الإعراب. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه. زين، هذا الرجل تاريخ ينقل، يقولون أنه سبب تشكيل إلى القرآن، أنه سمع يوم من الأيام هو في البصرة وسمع رجل يقرأ القرآن الكريم يقول ماذا: إن الله بريء من المشركين ورسوله. قال: حاشا أن الله يبرأ من رسوله. فراح ماذا؟ راح يضع نقاط، النقطة إذا كانت فوق الحرف هذه فتحة، النقطة إذا كانت تحت الحرف طبعا مميزة، يقولون هذه النقاط كانت عبارة بلون أحمر وكان المصحف مكتوب بلون أسود، فإذا كان على الحرف هذه فتحة، إذا كان تحت الحرف هذه كسرة، إذا كان بين الحرف هذا يعبرون ضمة. زين، ثم هذه مرحلة من المراحل، وهذا كله بإيعاز من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ثم بعد ذلك صارت عملية ماذا؟ صارت عملية تنقيط الحروف المتشابهة. عندنا حروف متشابهة، الباء والتاء والثاء، هذه حروف متشابهة، الحاء والجيم والخاء حروف متشابهة، الفاء والقاف حروف متشابهة. من اللي وضع النقاط؟ تلميذ أبو الأسود الدؤلي وهو يحيى ابن يعمر، هذا تلميذ إلى أبي الأسود الدؤلي، وأبو الأسود الدؤلي تلميذ إلى أمير المؤمنين وتلميذ إلى أئمة أهل البيت، 4 من الأئمة عاصرهم وكان من أصحابهم كما يقول الشيخ الطوسي عليه الرحمة. فهذا يحيى ابن يعمر تلميذ أبو الأسود الدؤلي هو الذي وضع تنقيط في القرآن الكريم. طبعا بعد ذلك أزيلت النقاط هذه اللي هي عبارة عن الضمة والفتحة والكسرة، وصارت ماذا؟ عبارة عن حركات فتحة وضمة وكسرة. من الذي نصبها؟ هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وهذا من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، ويقين أن هؤلاء على علمهم لكن ما يمكن يتجرؤون هذه الجرأة بالنسبة إلى المساس بكتاب الله عز وجل، يقين أن هذا بإيعاز من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك يعني لما ترجع أنت وتقرأ هاي الأمور هذه تتيقن بأن الإمام علي والأئمة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين هم الذين حفظوا القرآن الكريم. هذا الرسم ثم هذا التشكيل ثم هذا التنقيط، هذا كله بفضل الإمام أمير المؤمنين وبفضل جهوده وجهود أبنائه الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلى أن وصل إلينا القرآن الكريم هكذا. هذا كله بجهود الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وبتضحياتهم. هذا يحيى ابن يعمر يوقف أمام الحجاج، يوقف أمام الحجاج مقيد، يقول إليه عطني دليل على أن أنت تقول تزعم أن الحسن والحسين أبناء علي هم أبناء رسول الله، لأن الحجاج ابن يوسف الثقفي حارب حرب شعواء أعلنها على أن الحسن والحسين ليسا بأبناء رسول الله، ذولا أبناء علي، ينسب الولد إلى أبيه ولا ينسب إلى أمه. زين؟ قال لي عطني، قال لي إذا تعطيني الأمان أعطيك دليل، قال لي لك الأمان، قال لي الله تبارك وتعالى يقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ووهبنا يعني إلى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام، يقول ووهبنا له، الله تبارك وتعالى يقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، إلى أن قال تبارك وتعالى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. قال لي هذا عيسى ليس له أب، إنما نسب إلى إبراهيم من جهة أمه مريم العذراء. قال لي بعد لا تتكلم بهذا الكلام، لك الأمان لكن ليكون بعد تتكلم بهذا الكلام. حرب شعواء على علي وأبناء علي، مع أنهم هم الذين حفظوا القرآن الكريم بصبرهم بتضحياتهم بجهادهم بدمائهم بدماء أبي عبد الله الحسين حفظ القرآن الكريم. لذلك عندنا حكم شرعي، حكم شرعي وأنتهي بعد. فقهاءنا يقولون بالنسبة إلى مس القرآن الكريم كلمات القرآن لا يجوز للمحدث، حدث الأصغر أو الحدث الأكبر، لا يجوز للمحدث أن يمس كتابة القرآن، ألفاظ القرآن حرام مأثوم. زين، بالنسبة إلى الحركات المد أو بالنسبة إلى التشديد أو بالنسبة إلى مثلا الهمزة، قالوا حتى بعد هذه يحرم عليه أن يمس حركات أو المد أو التشديد أو الهمزة الموجودة في القرآن الكريم. وهذا فقهاءنا يذكرون هذه المسألة الشرعية. على كل حال، فبجهود أهل البيت وتضحياتهم ودمائهم ودماء أبي عبد الله الحسين هي التي حفظت القرآن الكريم بدموع إمامنا زين العابدين، اللي كان كلما قدم له طعام أو شراب مزجه بدموعه حتى يذكر الأمة بأبيه الحسين وأهداف ثورة أبيه الحسين. يدخل أبو حمزة الثمالي يقول لسيدي أما آن لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقول أخاف عليك أن تكون من الهالكين. قال له الإمام يا أبا حمزة إن عينك ما نظرت يوم كربلاء، شاهدت 17 قمر من أهل بيتي مجزرين على بوغاء كربلاء. قلبي يا أبو حمزة تراه تفتت وذاب مثل المصيبة اللي دهتني ما حد انصاب، ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون والليل كل من العبادة ما يفترون،
سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصون بفرد ساعة وسدهم حر التراب لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح وذاك الشباب اللي بصباح العرس مذبوح ولو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النوح ما خلت لنا كربلا شيخ ولا شاب بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور وام الرباب تعاينه ودمومه تفور وقلوبنا فتها بونينا وعينه الدور وكل ما طلع منا بدر بالمعركة غط اللي هي جات حزني علي عاينت صدر حسين تحت الأعوجية حرقوا خيمنا وركبوا زينب مطية شحكي يا ابو حمزة وشعدد من هالمصاب قال لا يا شبل المصطفى ورب السيادة صار القتل لكم يا هل هالبيت عادة وانتو كرامتكم من الله الشهادة معود على كثر البواكي يا ابن الأطياب قال لا أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد ما قصروا في الغادرية زلزلوا البيت نكس لراس دخول زينب مجلسي يزيد حسرة ومن نوح اليتامى راسها شاب أحسين بعدك لا أنا عيش إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بجاه محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد اللهم تقبل منا هذا العزاء بأحسن القبول اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعانا به مستجاب وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم اشفي كل مريض اللهم من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا إن عيد الظلم أن تصل إلينا اللهم وجماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع فضهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم وإلى أرواح أموات المؤسسين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين لا سيما شهداء الكويت شهداء تفجير الأمس إلى أرواحهم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلواتنا.